من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو، أن زين في قلوبنا الاجتماع لدراسة الاعتقاد المنزل من رب العباد، ورأس ذلك توحيد الإلهية ومعرفة ما يضاده من الشرك الأكبر أو يضاد كما له الواجب من الشرك الأصغر والبدع. وهذه المرتبة في العلم، أعلى مراتب العلم، وهي التي كان يبدأ بها الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاختبر الرجل، فإذا رأيت أن عنده ضعفا أو انصرافا عن تعلم الاعتقاد وكذا الجماعات، فاعلم أنه ليس على شيء، واغسل يديك منه. إذا لم يكن مهتما باعتقاده، رجل أو امرأة لم يكن مهتما باعتقاده أن يتعلمه، ليس بفارق عنده أن يجلس مجلس يتعلم فيه الاعتقاد أو يجلس في بيته، لا يحس بألم في نفسه من فواته علم الاعتقاد، من تفويته لعلم الاعتقاد. والسعادة، كل السعادة، أن تزكى القلوب بهذا العلم الذي هو إخبار بما أوجبه أو بما أنزله علام الغيوب. فالعقيدة ليست استنباط، العقيدة اتباع وأخبار ومسموعات منزلة من رب الأرض والسماوات، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نعم، هذا من دلائل عقل المرء، أنك تجده شديد الاهتمام بالاعتقاد، قائم به، منقاد له إذا تعلمه، وليس كالذي انصرف عنه أو عانده. وقد وصلت من القراءة في هذا الكتاب العظيم والسفر الكبير والذي ما أظن أن في بابه صنف مثله إلى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. وقبل أن نسمع قراءة أخينا نتقدم بأسئلة لعل الله أن ينفعنا بها إليكم تتعلق بما مضى شرحه وبيانه في باب ما جاء في الرياء. السؤال الأول: متى يكون الرياء شركا أكبرا؟ متى يكون الرياء شركا أكبرا وكفرا؟ نعم، إذا أراد بالعبادة غير وجه الله تكون شرك أكبر، يعني إذا كانت عبادة لله كالصلاة فقام يصلي يزين صلاته للناس شرك أكبر ولا أصغر؟ هذا أكبر. طيب المرائي الرياء شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. جيد، صورته إذا كان أصغر ما هي؟ أن يصلي لله، يصلي ولكن يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألا نعم، وعرفه بأنه الرياء الشرك الأصغر. طيب متى يكون أكبر؟ إذا كان في أصل الإيمان. أصل الإيمان كيف؟ إيمان المنافقين رأوا في أصل التوحيد، قالوا لا إله إلا الله ليسمعهم الناس ويرونهم يكفوا سيوفهم عن أعناقهم، وفي الباطن أضمروا إيش؟
الشرك،
الكفر. أحسن، إذن هذا هو الشرك الأكبر فيما يتعلق بالرياء، فيما يتعلق بالرياء. طيب السؤال الثاني: هل الذي يرائي الخلق ويتزين بالخشوع في الصلاة مثلا أو بتحسين صوته في قراءة القرآن ليمتدحوه فيسمعهم أو يرائيهم بصلاته، هل هذا الذي فعل ذلك يقال أن عمله حابط فقط لقوله تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ماذا تكون عاقبته في الآخرة فيما يتعلق بأجر عمله وغير ذلك؟ أحسنت، إذن ليس فقط يحبط عمله بل متوعد بالنار. هذا أقول لك حتى تمشي في العمل كأنك تمشي على حبل وتحتك نار تأجج في وادي، تحرص على حركات قلبك، تتجه لله بكليتها، لا يكون لأحد حظ ولو مثقال ذرة، لأنه ليس الأمر تقول في نفسك أرائي فيحبط الله عملي، خلاص في عمل ثاني عوضه. التعذيب على الشرك الأصغر أكثر من التعذيب على أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، كذا قال الشيخ عبد الوهاب، والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. شرك أصغر عياذا بالله كالرياء. إذن ليس يحبط عملك لحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، بل أنه متوعد بالعذاب لحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أول من يقضى عليهم ثلاث، وذكر منهم رجل طلب العلم لم يطلبه إلا ليقال عالم، قال الحديث فقد قيل خذوا به إلى النار. الله أكبر، نسأل الله أن يرحمنا ويعيننا على إخلاص النية له، ويجنبنا الرياء صغيره وكبيره، ويجنبنا السمعة. نعم، ويجنبنا السمعة. طيب، هذه العاقبة في الآخرة. في الدنيا من سمع الله به، تسمع الناس أعمالك، وتسمع الناس ما أنت فيه من دين، فقد تصبح حديث الناس في ذمك وأنت لا تشعر. عقوبة لك في الدنيا قبل الآخرة. لكن قد يكون استدراج فيقال بالثناء، لكن هذا استدراج وهو أشد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فعلى المسلم أن تكون أعماله كلها خالصة لوجه الله، لا يريد لأحد من الناس، أو أن يصرف الأحد ليكون له نصيب من الثناء. نسأل الله العافية. شوف، أنا أعلم أن المسألة ليست سهلة، علاجها صعب. تعرفون ليش؟ لأن يا أخواني كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، حب الشرف للنفس مركوز، يعني مركوز معجون مع طينتك، ليس سهل التخلص منه، يبي له مجاهدة. يعني يا أخواني، إذا الإمام أحمد كما نقل عنه من ابن رجب في جامع الحكم أنه روى له أبو خالد يزيد بن هارون حديث إنما الأعمال بالنيات، أول ما سمع الحديث ذكر لما أحمد معالجة نفسه للنية حتى يخلص لرب البرية. فذكر قال هذا الخناق يا أبا خالد، أحس بخناق ومعالجة ليس هينة، هذا إمام كيف أنا وأنت؟ وقد ربى نفسه على الإخلاص وانقطع عن الدنيا بالكلية إلى العلم، وهو يقول أحس بالخناق وأنا أعالج نيتي. فإذا كنت ما تحس بمعالجة أنت في الإخلاص، بل تفرح وأنت تظهر أعمالك، ولا تخاف وتأمن، فهل ستكون أفضل من إبراهيم؟ هل أمن البلاء إبراهيم؟ التيمي يقول لم يأمن على نفسه إبراهيم سيد الحنفاء قبل رسول رب الأرض والسماء، فكيف يأمن البلاء إنسان بعد إبراهيم وقد قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. من منكم يذكر أن ما يخاف النفاق إلا مؤمن ويكون حريص ويسأل؟ عمر سيد المخلصين من سادات الصحابة الأولين، من السادات الصحابة المخلصين، كان يأتي عند أمين سر الرسول حذيفة يقول يا حذيفة أنا من الذين سمى الرسول من المنافقين، أنا منافق يا حذيفة؟ فلما يشتد عليه وحذيفة مؤمن ما يقول لأحد، قال لا لست منهم ولن أزكي بعدك أحد، مع أنه مبشر بالجنة، يخاف أنه يكون منافق. إذن هذا من علامات المخلص، أنه يخاف عن نفسه النفاق، ومع ذلك ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء. فالإنسان يترك العمل إذا خشي الرياء ولم يكتمل إخلاصه خوفا من الله، لا ليقال عنه أنه مرائي. ومن هنا كان بعض سادات السلف يأتي الحلقة فلم تحضر حلق نيته فيترك الحلقة، فلا يقال أنه مشرك لأنه خاف الله ولم يخف الناس أن يقولوا مرائي مثلا. قالوا إذا قال لك الشيطان وأنت ساجد قم، لا تكمل السجود، لا تطول، لا يقولوا عنك مرائي الناس، زدها طولا، لأنك من تبع للناس، تبع لرب الناس. ما دام أنك مخلص أتم، لا تخاف أن الناس يقولون عنك مرائي ما دام أنك إيش مخلص. وليس معنى ذلك أن تظهر أعمالك إلا بقدر ما يقتدى بك في الخير إذا كنت مخلصا لله. وإن كانت مزلة قدم فليحذرها الإنسان، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير. ومن هنا قال قراءة السر، قراءة القرآن بالسر فضلها كفضل صدقة السر على العلانية، لأنه يقرأ لله. ومر النبي برجل يقرأ وكأنه زين صوته بالقراءة لما مر النبي، فقال النبي أسمع الله أخلص له ولا تسمعنا نحن البشر، حتى وكنت أنا رسول لا ترأيني. كيف تجمع بينه وبين حديث أبي موسى الأشعري لقد مررت بك سمعت قراءتك يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. جمع هنا النبي يقول أسمع الله لا تسمعني، وأبو موسى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت مزمار فيقول لو كنت أدري لحبرته لك. مرة يقول حبرته لك فيقول النبي فيقره النبي ويسكت، مرة ذاك القارئ فعل ما فعل فقال أسمع الله لا تسمعنا، فكيف تجمع بينهما؟ هي النية، بس وش النية؟ ليش ما تقدم شوي تعال إيه لله، بس قال حبرته لك، حبرته يا أبو موسى يقول حبرته زينت القراءة لك يا رسول الله، والنبي أقره. وهناك الرجل قرأ ولعله زين صوته فقال أسمع الله لا تسمعنا أخلص لله، فيه تضاد ظاهر، فيه كيف الجمع الأخ الحبشي كيف يقول له حبرته لك ويقره النبي، كيف يقول لا تسمعنا لا تحبروا لي لا تزينه لي أسمع الله ترى صوتك مرة منخفض طيب أنا أشرح لكم، في عندك جواب تركي؟ اسمع رسول الله، اسمع رسول الله. إذن لما قال حبرته لك يراد اسمع النبي لأي معنى، ما تم كلامك لابد تكمل. شوف لا أزل شوي خلنا نسمعك كذا ما أسمع شيء. يقتدى به في الخير جيد في جواب. طيب في فرق بين من يحسن صوته بالقراءة ويحبر للحاضرين ويزين قراءته لتحبيب كلام الله إليهم تعبدا لله وعملا بقوله زينوا أصواتكم لكي يقبل منه في أسماعهم القرآن ليتدبروه، وفي فرق بين من يغفل عن هذا المعاني كلها ويقبل تحسين صوته لكي بحسن التلاوة يمدحوه، فرق ولا؟ فالأول حصل عند من؟
عند أبي موسى.
عند أبي موسى يحبر للنبي ليتقرب إلى الله بتزيين صوته لمزيد محبة للنبي في كتاب الله بتحسين الصوت، فهو يريد ينفع من؟
النبي.
والمراء يريد أن ينفع عند الناس
نفسه.
فهمتم الفرق؟ جيد. فإذا أنوي إذا كنت إمام مسجد وأعطاك الله صوت حسن أن تحبره لكي تقبل لكي يقبل الله منك تزيين كلامه للناس، فإنك إذا قرأت قراءة بلا تزيين صوت ما أحبوه كما لو أحسنت صوتك وأقبلوا عليه ليتفقهوا فيه، فهمت؟ ومن هنا قال النبي زينوا القرآن بأصواتكم لأنه يزيد حسن. فمن نوى العمل بهذا الحديث عند السماع له نعم أجر كما أجر موسى الأشعري على تلك النية الطيبة. ومن قرأ ليسمع ولو كان الذي يسمع عالم، فمن سمع سمع الله به، ومن رأى يرائي الله به سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، متى يحبط عمل المرائي في عمل ما، ومتى لا يحبط كله بل جزءا منه؟ إذا كان مثل قراءة القرآن، ماذا تقصد بقراءة القرآن؟ المراءة حسبت. طيب، إذا كان العمل متصل أوله بآخره كالصلاة، في تكبير في تسليم، وإذا أحدث أول الصلاة بطلت، فإنه إذا رأى فيه يخشى عليه أنه لا يصلح منه إيش العمل كله. أما إذا كان العمل منفصل فما أخلص فيه لله كقراءة القرآن من قبل أن يراه شخص أو يسمعه فإنه له، والثاني بعد مراءاته عليه. هذا هو الذي فرقه أهل العلم في باب الرياء. طيب، جاء إنسان وقال أنا سمعت لك أمس درسا أو سمعت لك قراءة أمس، لقد حببت القرآن إلى قلوبنا وكم استفدنا من هذه القراءة إلى آخر، وصار يثني عليه خير، فانشرح وانبسط لكلامه، فانبساطان، انبساط من كلامه مذموم وانبساط محمود، وكلاهما صورة واحدة، انبسط والله صحيح انبسط، لكن عند الله في يوم القيامة خافضة رافعة سبحان الله بحسب القصد. وكلاهما أثني عليه، صحيح أن من علامات قبول الله للعبد وأن يبشر على لسرة خلقه، فيعتقد هو نفسه أنه كان أصلا عمله لله فاستعمل فاستفاد من هذه البشارة اللي أجراها الله على لسرة خلقه لمن قالوا له والله سمعت والحمد لله استفدت والله، وأصل عمله كان ليش
لله،
فكانت عاجل بشراه من أجل أن الله إذا قبل إخلاصه وعمله أجر على الأنس الثناء عليه، فمن أجل هذا التفاؤل فرح يقول الحمد لله لعله قبلت عند الله. إذن مذموم، مذموم متى؟ ها؟ إذا كان أي إذا كان أعجب بنفسه وقال الآن فلان سيثني عليه وعلان سيثني عليه، لم ينظر إلى قبول الله، الأول نظر إلى أنها عاجل بشرى كما في الحديث، نظر إلى قبول الله، هذا نظر إلى قبول خلقه للثناء عليه وانتشار تبجيله وانتشار حمده ونحو ذلك. أمنعنا دقيق فانتبهوا له، هذه من دقائق علم أعمال القلوب فاحذروها وفرقوا. شوف هذه الأشياء صعب تفرق إلا أن تكون ممن جعل الله لك نور وبصيرة. كيف؟ بإخلاصك لله واتباع الرسول. قال ابن تيمية في الفرقان
على قدر اتباعك للرسول يجعل الله لك فرقان، على قدر تمجيد نفسك ويعني والبعد عن اتباع الرسول لا يجعل الله لك فرقان، ما تفرك فتقع في هواة الشرك والرياء وأنت لا تشعر. فكن على إخلاص وإيمان بالله ورسوله وعمل صالح وترك معاصي واتق الله واتبع رسوله، فعلى قدر اتباع رسوله يكون لكم الفرقان. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولا شك أن اللي يشوش هذا كله تكالب على الدنيا والانزعاج بملاقات أهلها وتضخيمها في النفس، كلها تصرف عن مراقبة أعمال القلوب، فيصبح الإنسان همه بس يثنى عليه ويصبح من الجليس، نعم، تفخيم الدنيا فأحسن جليسك، لا تفتح المجال لأي أحد يجالسك، نعم. ومن رأيته على خطر من إخوانك فاعمل مثل الرسول انصحه. طيب الآن نلج في باب آخر وهو خطير جدا لا يشعر به كثير من الناس اليوم، خاصة من صار يطلب علم الشريعة في الجامعات والدكتوراه ويتقدم إمام مسجد ومؤذن لا يشعر بخطر هذا الباب كثير إلا أن يدرسه ويتعلمه. وهل يجوز أن يأخذ شهادة شرعية ليتوظف بها ويأخذ راتب، أو يصبح إمام في مسجد ليصير عنده منزل وراتب إلى آخره؟ هذه المباحث سنتعرف عليها عند القراءة في هذا الباب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، سبحان الله عما يصفون. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
حسبك. شف، قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من هنا في قوله من الشرك ليست للجنس بل للتبعيض، فمن أحيانا تكون للتبعيض وأحيانا تكون للجنس. للجنس كقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس. فلا يجوز أن تقول ترى بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء عياذا بالله، بل من هنا للجنس، فالقرآن كله شفاء للناس. وأحيانا تأتي من للتبعيد، فمثل ذلك نعم من قال أن الناس هلكوا فهو أهلكهم، فحينئذ لابد أن لا يقول كما يقول بعض الجهل في هذه المسألة من الناس في المجالس: خلاص الناس هلكوا ما عاد صار عندهم أمانة، عياذا بالله، خطير هذا، لأنه يصادم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن يقول بعض الناس يستعمل من التي للتبعيض، مثل هنا من الشرك، من هنا للتبعيض. نعم. طيب، من الشرك إرادة الإنسان، يعني أن يريد الإنسان بعمله، يعني عمل الآخرة كإمامة مسجد كدراسة علم في الجامعات للقسم الشرعي الحديث وعلومه، القرآن وعلومه، التفسير وعلومه، العقيدة، القراءات، الدنيا. أو يتقدم مؤذنا في للمساجد، إدارة المساجد للدنيا، نعم، ونحو ذلك. إذن ليس هذا الباب كالذي قبله، انتبه. الفاصل بينهما أن الباب الأول من يريد بعمله ثناء الناس فيقع في شرك الرياء الأصغر ومدحهم بتزيين العمل الصالح لهم، لكن هذا الباب مستقل عن الذي قبله كما ذكرنا الأول الرياء، وإنما هذا لا ينوي بعبادته، يعني لا ينوي بعبادته مراعاة الناس وتسميعهم، وإنما يريد عرضا من الدنيا كمن يتعبد بطلب العلم ليأخذ شهادة فيتوظف مثلا، أو يريد مرتبة، أو يريد صحة، أو يريد يكثر عياله ببر أمه، يكثر ماله ببر أمه، يقول أبر أمي عشان يكثر فلوسي، لأنه إيش قال؟ إيش من أراد أن
يبسط له في رزقه
وينسأ له في أجله فليصل رحمه، ورأس الرحم الأم والأب، فيقول أبرهما من أجل يكثر مالي. فإذا هدفه من العمل الصالح كبر الوالدين، إمامة المسجد، حصول العاجل محضا عياذا بالله. وربما يتأول في ذلك أن الله ذكر يبسط له في رزقه، خلاص إذا سأعمل لأجل الدنيا، نعم، أعمل مؤذن لأخذ راتب، أعمل طالب علم أو أطلب العلم في الجامعة لأخذ شهادة، وليس يتعبد كالمرائي ليصرف وجوه الناس إليه ليتزينوا، يتزين ليثنوا عليه، وإنما يريد المرتبة عندهم الدنيوية، نعم. طيب، فيقال في هذا وبالله التوفيق: اعلم علمنا الله وإياك أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، كما قال الله تعالى في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، انتبه، يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل: لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، فإن كان خالصا ولم يكن صوابا، يعني بدعة كالمولد النبوي، فالاحتفال بمولد النبي بدعة وضلالة، لأن النبي قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولم يحتفل النبي ولا أصحاب، وليس في الإسلام سنة حسنة، لأن النبي قال: كل بدعة ضلالة، ولم يقل هناك سنة حسنة صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله منه هذا الإخلاص إذا ما كان متابعا لسيد الناس صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقبل الله العمل. وإذا كان صوابا لكن لم يكن مخلصا لا يقبل الله منه العمل. لكن هناك ثم فرق كما قال أهل العلم بين الرياء وبين من أراد بعمله الدنيا فيما حصل وعد بحصول سعة منها لو فعل. فإذا كان رياء ولو كان يسيرا يحبط العمل كله، وإذا جمع وأراد أول الإخلاص لوجه الله في عمل أخروي كطلب العلم في للشهادة أو وصل رحمه، وأراد ما وعد من رب العباد من أمر الدنيا وكذلك الآخرة فلا يحبط عمله، لكن بالاشتراك ينقص إيش؟
أجره.
أجره، نعم، بالاشتراك ينقص أجره. إذن الإرادة بعمل الآخرة عمل الدنيا ليس كالرياء، فالرياء يحبط العمل كله، وأما هذا فيحصل منه من النقص بمقدار نيته المشتركة. مثاله قال: أنا أتزوج طاعة للرسول الذي قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأيضا لأقضي وطري وشهوتي. فهذا مأجور، كون يريد أيضا قضاء الشهوة والوطر لا بأس به. فهمتم؟ فهمتم؟ أخذ الشهادة لكي وطلب العلم لكي يتقرب إلى الله بطلب العلم، ويريد أيضا وظيفة تكف وجهه عن طلب الرزق من الناس وشحاذتهم، لأنه لا يجد له قوة إلا في ذلك. فهذا على قسمين: إن كان قصده محضا الدنيا فكان هذا الذي قصده الشيخ عبد الوهاب شرك، وإذا كان قصده وجه الله بذلك وحصلت نوع مشاركة من الدنيا للتعفف لي إلى آخره، فإنه لا حرج في ذلك، كما يدل على ذلك قول الله تعالى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى أن قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قالوا: هو الرجل يريد وجه الله بالحج، لكن أيضا في حجه يريد أن يتجر، فجمع بين النيتين في السفر، فهذا الله قال: لا جناح. وبعضهم من العلماء أطلق، وبعضهم قال: فقط لا جناح إلا في الأشياء اللي خصصها الشارع. مثاله: من قتل قتيلا فله سلبه، الاتجار في الحج، من وصل رحمه تقربا إلى الله وليبسط له في رزقه. فكل شيء ذكر الله وعده في الآخرة فله ذلك، دون ذلك لا، يكون محض لله. وبعضهم قالوا: ما فرق، ما الفرق، كما كان هذا ذاك أيضا، نعم، فلا نفرق بين متماثلين. وأنا أريد أن أجمع بين الحسنيين، فهذا حينئذ ليس كالمرائي الذي يحبط الله عمله والذي فرق بينهما ما سمعت. ففي الرياء قال كما في صحيح مسلم: يقول الرب: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا ثواب له، بل يعذب المرائي الذي زين العمل لأجل يراه الناس، قاتل ليقال جريء، طلب العلم ليقال عالم، أنفق ليقال جواد كريم. الثاني قال الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فحيث طلب العلم، طلب العمل لله في أصله، وكان له، ولكن شارك في ذلك نية من الدنيا غير محرمة، لم ينوي مع العمل الصالح زنا ولا شرب خمر، وإنما أخذ شيء مباح كالاكتساب وكالتوسيع في الدنيا لمن وصل رحمه، وكمن قتل قتيل فله سلبه، وغير ذلك من الأمور. ولعموم قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له إيش؟
مخرجا.
فهو ينوي أن يتق الله ليقيه عذابه ولكي يخلص من الديون والفتن في الدنيا، من الديون والمزائع ولا، ويرزق رزق حسن في الدنيا يجعل له مخرج. نوى الاثنين. وقول الله في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفار عبادة، لكن ما رأى فيها، شاف ناس قال استغفروا الله يعني شوفوني أنا كثير استغفر، هذا رياء ما يقبل الله منه ويعذبه، لكن استغفر الله بينه وبين الله مخلص ويريد مع رضا الله بالاستغفار معه أن يوسع له في رزقه، لا مانع، لأن الله لو كان يمقت على ذلك لما وعد فقال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن قتل قتيلا فله سلبه، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، الاتجار مع قصد ونية، وهي الأصل أن يكون الحج لله جل في علاه. أما يأتي إنسان، انتبه، يتقدم إمام مسجد وكل يوم هو متصل، ها وسويت في أوراقي، ولا يريد إلا البيت ويريد الراتب، فهذا شرك. أراد بعمل الإمامة والأذان الدنيا. ومن علامات هؤلاء أنك إذا قلت لهم ترى أوراقك ما مشت لأن شهادتك ما تطابق فرضا، قال ترى سلمت المفتاح أمس للمؤذن، ها أنت متطوع، يقول خلاص ما في قروش، ما في إمامة، عياذا بالله، هذا غلط كبير. فلا بد أن يؤم المسلمين لله. سئل الإمام أحمد عن رجل يؤم الناس في رمضان، يقول صلي لكم، لكن بكم؟ كم كم تدفعوا؟ 5000، لا تعرفون العيد، مستلزمات، 7 10، خلاص توكلنا على الله. قال من يصلي خلف هذا؟ قال صلي لكم في رمضان على كذا وكذا. قال سبحان الله، من يصلي خلف هذا؟ ما أكثرهم اليوم صرفية السنة على إيش؟ رمضان 20,000، هي كلها تغطي كل السنة. نعم. طيب، قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا أراد بالعمل الدنيا ما له في الآخرة من خلاق. طيب، فإذا عمل عمل الآخرة للدنيا يكافئ الله، يعطيه منها، لكن ما له في الآخرة من إيش؟
خلاق،
نصيبه. معنى هذه الآية التي تليت، قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم إيش؟ لا يبخسون. أكمل الآية.
وهم فيها لا يبخسون.
أكمل الآية.
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار.
شف، أولئك لا يكون لهم في الآخرة إلا النار. إذن متوعد بالنار من قدم إمام مسجد لأجل الفلوس ولأجل البيت، ما له إلا النار، لأنه ما أراد بعمل آخر للدنيا، هذا شرك. لكن أراد وجه الله وما يفعل الحاج من جواز الاكتساب جاز. وهو فيه غباوة الحقيقة، وش يفعل لك البيت وتنسى ما عند الله من جنة، فلا تنوي إلا الدنيا محضا، إيش الغباوة هذه؟ فينبغي أن تستحضر أولا التقرب إلى الله بهذه الوظيفة التي هي وظيفة الرسول، وهي الإمامة المسجد. وأن النبي دعا لمن؟ للأئمة، فقال اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين، فينوي التنسك بهذا لما فيها من فضل وقربه إلى الله. نعم، وحينئذ لا يكون يحصل له شرك. ولذلك أذكر لكم قصة ولعلها تتضمن طرفة لكنها صحيحة. يحكي لي شخص أن جدهم كان رجلا معطاء وذو عقل ودراية ونصح، فله ولدان، أحدهما قديم، يعني حكاية ذي من قديم، هذه 50 سنة، أو أحدهما كان يشتغل في الديوان وذو راتب كبير، وأحدهما يشتغل بالصحة وذو راتب قليل. الذي له راتب كبير أعطى والده، ويقول أعطى جدنا يعني والده، نعم والد أحد الأبنين، أعطاه 50,000، قال هذا يا والدي يعني شيء مما آثرته لك حفظك الله إلى آخره، وأعطاه 50. الديوان بعد فترة وهب له 500,000، نحو 500,000 أظن. فشافوا أخوه قال والله طيب هذه، فراح جمع له 5,000، قال يا والدي ترى هذه إلى آخره. أيه، يقول الولد الثاني، يقول ما أدري إيش الحكاية، أنا وش سويت؟ راح البيت لقي يقول المواصير متفجرة والعقوبات عليه متتالية، ما أدري وش القصة. أي القصة واضحة جدا، أن الأول كان قد أعطى ذلك لله، وإن أشرك شيء إنه من وصل رحمه وسع الله عليه في الدنيا لا مانع، جمع الحسنين، لأن الله قال، النبي قال من ينسى له في أجله، أراد وجه الله وأيضا أن يبسط له ما يبسط. الثاني من عميان بصيرته شاف 500,000، راح الظاهر نسأل الله العافية نوى الدنيا محضا، قال هذه 5,000 ما بينتظر عاد، ولم يكن شيء، غافل عن الإخلاص لله بمرة، يعني محض. وما أراد الله يعني بخير، على الأقل عجلت له العقوبة لعله يفيق. يقول فتالت علي عقوبات، وأنا إيش قدمت؟ قدمت اللي أقدر عليه. إيه لكن نيتك وش كانت؟ كانت الدنيا محض، وإنه يجيك دنيا عاجلة، ما ارتقبت ما عند الله وأخلصت له. إذن هذا الباب معقود لمن أراد الدنيا محضا وكان غافلا عن الإخلاص بمرة، فهذا حينئذ ما له في الآخرة من خلاق، بل ليس له في الآخرة إلا النار، لأنه استعمل الدنيا عمل الآخرة في الدنيا، وذلك خسة، الآخرة شرف، فلا يليق أو لا يليق القصد إليها إلا من الشرفاء أصحاب الشرف في نياتهم ومقاصدهم. فلا ينبغي أن يلوثوا الآخرة ببخس ثمنها بإرادة الدنيا محضا دون النظر إلى ما عند الله في الآخرة والقصد للتقرب إليه وحده لا شريك له. وحينئذ جاء الحديث الآخر وهو اقرأ.
قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم، انتبه الآن. هذا الحديث يدل على ما بوب عليه المصنف، إذ أنه سمى الذي يكون رضاه وسخطه تبعا للدرهم والدينار، فإذا أعطاه الله من الدنيا تريده حامد لله مقبل على الله، لم يعطى سخط وضجر وضاق صدره عياذا بالله والقى باللوم على القدر أو غير ذلك، فسماه عبدا للدنيا لأنه رضاه وسخطه تبعا ليش؟ للمال عياذا بالله. قال كما في صحيح البخاري الحديث: تعس عبد الدينار، أي خاب وهلك. عبد الدينار، الدينار هو النقد، ويساوي اليوم أظن من الذهب 4 جرامات و25% من الذهب، يعني إذا الإنسان لا قدر الله وطئ زوجته حائض، فالنبي قال عليه كفارة إيش؟ دينار. يشوف كم الدينار يسوي في السوق اليوم، 190 مثلا، ويضربها في 4 و4 و2 وربع، ويخرج كفارة المساكين. فهذا الدينار القديم ليس المعاصر كالدينار الأردني أو الدينار الكويتي، إنما هو الدينار القديم في العهد النبوي. فالذي تعلق به فجعله أكبر همه وقدمه على طاعة ربه فأنساه الواجبات، يعني يقعد في شركاته أو شركته من الصباح المساء يعمل من أجل الدرهم والدينار، عليه حقوق لأهله، واجبات ما يسويها، واجبات ربه، يحضر حلقات علم ما يحضر، نسأل الله العافية. ما يقوم بالصلاة على وقت، لأنه سهر في التجارة حتى نام عن صلاة الفجر، يوم يجي يصلي ويوم ينام يصليها الساعة 9، يقول كنت سهران في البضاعة ونجزها. فهذا في الحقيقة سمي عبد، لأن تعلق بالمال حتى صار أكبر همه وقدمه على طاعة ربه. نعم، وفي الدرهم يقال ما قيل أيضا في الدينار. وقال تعس عبد الخميصة وتعس عبد الخميلة، أيضا ليس المقصود المال بس، من أي شيء تعلق به، تعلق بالمنصب، تعلق بجاه، نعم، تعلق بالبيت، بابن بيت فخم وإلى غيره، وكل صباح مساء قاعد يزينه وما أدري شلون يسوي، تعلق بشركته، تعلق بخيوله، تعلق بأي شيء، ليس المقصود الدرهم والدينار. والدليل إنه ذكر بعدها الخميصة وإيش؟ والخميلة. وتذكرون سليمان والسوى لما ألهته إيش؟ الخيل عن ذكر الله حتى توارت الشمس بالحجاب ولم يصل العصر، فطفق مسحا بالسوق والأعناق وتصدق ونحرها لأن أشغلته عن طاعة ربه. فأي شيء يشغلك ولو كان مليارات عن طاعة ربك استبعده، لأن مقصودك الآخرة. أي شيء يمنعك عن الآخرة، عن واجباتها، فابتعد عنه أيها العاقل، لأنك لو قارنت الدنيا بأبهى صورها بالآخرة كانت كما قال النبي في الحديث الذي خرجه الترمذي من حديث المستورد بن شداد: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ما يخرج. اليم قدامك، المحيطات كلها، البحر الكبير، فإذا غمست يدك وخشت قطرات، هذا الذي ظفرت به من مليارات، هذه قطرة الآخرة، هذه القطرة كالدنيا بالنسبة لبحر الآخرة. ولما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمؤمن خيمة لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميل. قس طولها بالميل العربي اللي هو 1.6 فوجدتها يعني نحو 110 كيلا، واليوم يتسابقون على الكيلو والميتين، كيلو ونصف وأعلى ناطحات سحاب. وبعد يقول عمر الافتراضي كم؟ 100 سنة، وبعدين تهدم ويبنى غيرها. لؤلؤة مسبوكة لا اسمنت فيها ولا حديد، لؤلؤة مسبوكة مجوفة للمؤمن له فيها أهلون. وفي رواية 60 ميلا عرضا. فما أعظم أبهة الآخرة، ولو قارنتها بالدنيا لقلت كما قال الله تعالى: ما الحياة الدنيا في الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي حقير. فمن جعل سخطه ورضاه للدرهم والدينار وأنساه جمعه الواجبات عليه، نسأل الله العافية، ونسي حظ الفقير وحظ الرحم وغير ذلك، فلا شك أنه تعيس شقي، يكون ضيق صدره على قدر تعلقه في الدنيا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك كله. وذلك لا تجد قلب المتعلق بالدنيا متسعا بل ضيقا حرجا بحسب تعلقه بالدنيا، كما في الآية وهي قول الله تعالى في كتابه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، لأنهم يتعلقون بهم، برجال من الإنس، نعم، برجال من الجن، فزادوهم راقا. فمن تعلق بغير الله بالمال وكثرته بالجاه عذبه الله به وأذل على قدر التعلق بغير الله، كما قال: وأنه كان رجال، نعم، كما قال عائشة، وقد قالت عائشة: من أرضى الناس بسخط الله، نعم، وكله الله للناس، وكله لضعيف، وكله لضعيف. وحينئذ من يرضي الناس، من يرضي الله ولو سخط الناس، أرضى الله عنه الناس ولو بعد حين سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم. ثم يا عباد الله، أن سعتك في المال أو ضيق حالك ليس دليل على محبة ربك لك وبغضه، بل ذلك تبع، بل رضا الله تابع لتقواك والعلم الذي تطلبه وتعمل به فقط. فقل: ما منزلتي عند الله؟ قل: ما منزلة العلم عندك؟ طلبته وعملت به على مقدار ما كنت تسمع منه وتعمل به، فأنت منزلتك عند الله، ما فيه نسب. يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك فإني لا أملك لك، وأنت بنتي، من الله شيئا، وهي سيدة نساء أهل الجنة، لا أملك لك من الله شيئا. فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نعم. فعلى المسلم أن يعي هذا جيدا، ولا يغريه الشيطان بالدنيا والتعلق بها ونسيان العلم والإقبال عليها، فإنه حينئذ إذا أراد بعمل الآخرة الدنيا فإنه يفتح له ويجازى على ما يريد، لكن ما له في الآخرة من نصيب. وأولئك ما لهم في الآخرة إلا النار. هذا من عمل الدنيا عمل بعمل الآخرة من أجل الدنيا عياذا بالله. فقال، فجاء في بعض الآثار: إن من عباد الله، فجاء في القرآن قال: فأما الإنسان، بين الله أن الله توسيع العبد للدنيا وتضييقه له ليس لأجل رضاه، فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا. كلا، يعني ما كل من وسعت عليه في الدنيا وأعطيته من المال أنا أحبه كما يفعل البعض، يقول شوف المال اللي جاني هذا يدل أن الله أكرمني عشان يحبني. لا يا أخي، هذا استدراج ربما، فأفق. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، فما كل من وسعت عليه الدنيا أحبه، وما كل من منعته الدنيا وضيقت عليه وصار عنده ديون إلى آخره أبغضه. فالمدار على تقوى الجبار، فمن اتقاه رضي عنه واصطفاه، ومن أعرض عن تقواه واتبع زخرف دنياه فإنه حينئذ ليلقى مبتغاه، فما له في الآخرة من خلاق. نعم. ثم قال: تعس وانتكس. أي والله، وإذا شيك فلانتقش. إذن هذا سنة كونية، سيصبح ذليلا منتكسا بدعاء النبي ربما عليه هنا. نعم. ويصبح والذي صار من سكرته أنه كما قال تعس أي خاب وهلك، وانتكس انتكست عليه الأمور بحيث لا تيسر له، فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور، لأنه قلبه معلق بالدنيا خلاف من ما يريده. ولهذا قال: وإذا شيك فلانتقص، إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذي عن نفسه. لما؟ لأنه عاقبه الله ليرجع إليه همه الدنيا، فما له في الآخرة من خلاق، ويعجل الله بعض العقوبات له لعله يفيق من ذلك، وقد يعطيه الله ما يريد، وما له في الآخرة من خلاق. من كان يريد الدنيا، من يريد الدنيا كما في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر الآن، كل نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني الله الدنيا يعطيها للكافر المؤمن، يعني لا تغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تكنولوجيا وموال وعسكر ودسكر وقنبلة نووية، لا يغرنك، متاع قليل، ثم أهم جهنم يغمس أنعم أهل الدنيا في النار غمسة. هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا. ثم قال: أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد، متاع قليل، ثم أهم جهنم وبئس المهاد. فنسأل الله أن يهدينا للعمل بالعلم لله، لا رياء ولا إرادة بعمل الآخرة عمل الدنيا، وذلك شرك عياذا بالله. وقد جاء في الحديث في الذي يطلب العلم للشهادة محضا، ما رواه من؟ ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة، يقول: أنا أطلب العلم فترة عشان أخذ شفاعة وأصير إمام مسجد وكي أخذ راتب، أنا أطلب العلم حتى أخذ شهادة وأصبح موظف في الأوقاف. نسمع الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يراد به إيش؟
وجه الله،
لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني سواها الرسول بالمتبرجات الكاسيات العارية. أولئك لا يشمون رائحة الجنة، وهذا أيضا صورته صورة عمل، لكن يريد بطلب العلم الدنيا ومراتبها، فيعذبه الله على هذه النية المحضة عياذا بالله. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية: تفسير آية هود. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
نعم.
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
هذا العبد كيف تعرف أنه عبد دينار؟ ليس معنى العبودية يعبد الدينار كي يسجد له، هذا شرك أكبر، لكن في نوع شرك، لأنه جعل سخط ورضا للدينار وترك الواجبات لأجله كإنكار المنكر. يقول: لو انكرت المنكر هذا الغني ما عاد يشترك معي في الشركة، خلاص يزعل مني. ايه، فمن ينكر عليه ولا شيء، خلى يا رجل لكم دينكم ولي الدين. ايه نعم.
الخامسة قوله: تعس وانتكس. السادسة قوله: وإذا شيك فلانتقش.
نعم.
السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
وما قرأناه وهو: طوبى لهذا الذي أراد الآخرة دائما، أخذ عن فرسه منطلق، يريد وجه الله لا يريد بعمله وجه هذه الدنيا. وبهذا ينتهي اللقاء. لا تنسوا غدا تصلوا معنا الفجر في مسجد الملك في بلال لدرس التوحيد ومسجد أحمد. وتبكر بالحضور، والله أعلم. السلام عليكم.